بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
حديث اللي قبله.
قال رحمه الله تعالى عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر رحمه الله: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان ما يتعلق بالترجمة التي ذكرها الإمام الحافظ رحمه الله بباب المرور بين يدي المصلي، وهذه الترجمة ذكر تحتها أحاديث أربعة. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الجهم أو أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: لو يعلم المار. وهذا الحديث استفتح به المصنف رحمه الله هذا الباب، لأنه متعلق بالشخص الذي يمر بين يدي المصلي. فمن دقة الحافظ رحمه الله أنه بدأ به، لأنه إذا استشعر المسلم حرمة المرور بين يدي المصلي وتأمل هذا الحديث الشريف وما اشتمل عليه من الوعيد الشديد، فإنه يمتنع من المرور. وإذا امتنع من المرور فإنه حينئذ لا تحصل المفسدة التي من أجلها نهي عن المرور بين يدي المصلي حال صلاته. ثم إنه رحمه الله أتبعه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وإذا تأملت حديث أبي سعيد رضي الله عنه وجدته يخاطب المصلي، وأنه ينبغي عليه ألا يمكن أحدا من المرور بين يديه. فبعد أن بين السنة في نهي الناس عن المرور، شرع بعد ذلك في بيان السنة فيما يجب على المصلي أن يفعله من كونه يمنع من حصول مفسدة المرور بين يديه حال صلاته. ثم أتبع ذلك بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أنه ترك الأتان ترتع بين الصفوف حال إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالخيف خيف منى، وذلك في حجة الوداع كما سيأتي بيانه. ثم أتبعه بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث بيّنت فيه أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها رضي الله عنها وأرضاها. فحديث ابن عباس وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما يفهم منهما الاستثناء والإشارة إلى الخلاف في الذي يقطع الصلاة والذي لا يقطع الصلاة. وما ورد في الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الحمار، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المرأة، وكأنه يشير بذلك إلى مسألة ما الذي يقطع الصلاة وما الذي لا يقطعها. وهذان الحديثان مما اتفق الشيخان على إخراجه، فناسب أن يشير بهما إلى الأصل وإلى الاستثناء عند من يقول بالاستثناء. فمن نظر إلى هذه الأربعة الأحاديث واختيار المصنف رحمه الله لها وترتيبه لها فهم المراد من المسائل التي تتعلق بهذا الباب، وأنه يريد الإشارة إلى أصولها. حديث أبي جهيم، ويقال أبو الجهم أبو الجهيم، يقال أبو جهيم وأبو جهيم بالتنكير وأبو الجهيم وبهما، وقد أشار إلى ذلك غير واحد من العلماء أنه يقال أبو الجهم وأبو الجهيم. وهذا الصحابي يشبه صحابي آخر يقال له أبو الجهم، واختلف هل هما صحابيان أو صحابي واحد. فالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره مشى على أن راوي الحديث هذا أبو الجهيم، وأبو جهيم بالتعريف والتنكير هو وراوي الحديث حديث التيمم على الجدار هما صحابي واحد. فقال في نسبته أبو الجهيم ابن الحارث ابن الصمة ابن عمرو ابن عتيك ابن عمرو ابن مبذول ابن عامر ابن مالك ابن النجار الخزرجي الأنصاري، هكذا أورد نسبه في الإصابة وفي التهذيب. وأما الحافظ ابن عبد البر رحمه الله فيرى أنهما صحابيان مختلفان، وأن أبا جهيم بن عبد الله وأن أبا جهيم عبد الله بن جهم الأنصاري هو راوي حديثنا. وهذا الصحابي قال يقال إنه ابن أخت أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عن الجميع، وقال لم أقف على نسبه. ودعل الصحابي الآخر وهو أبو الجهم أبو جهيم بالتعريف والتنكير في الكنية، جعله شخصا صحابيا آخر كما مشى عليه في الاستيعاب. هذا الصحابي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الشريف الذي يدل على الوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي، فيقول بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لو يعلم المار بين يدي المصلي.
اقرأ. قال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي.
لو يعلم المار، المار هنا يختص بالمكلف، لأن الذي تتعلق به العقوبة إنما هو المكلف. وظاهر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منع المار يشمل المكلف وغير المكلف، ويشمل الإنسان والحيوان، فكل يمنع من المرور بين يدي المصلي، لأن المراد ألا يحال بينك وبين القبلة، وإذا حيل بينك وبين السجود بمرور المار أيا كان إنسانا أو حيوانا مكلفا أو غير مكلف فإنه سيقطعك عن الخشوع في الصلاة، ومن هنا لا وجه لتخصيصه بالمكلف، والنهي عام. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاملة الحيوان معاملة الإنسان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث لما جاءت بهمة تريد أن تمر بين يديه سابقها إلى جدار المسجد حتى قارب أن يلصق بطنه، ثم مرت من ورائه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فالحكم ليس خاصا بالمكلفين، وإنما هو عام شامل لكل ما يمر. لو يعلم المار بين يدي المصلي، نعم،
ماذا عليه من الإثم؟
ماذا عليه من الإثم؟ الذي في رواية مالك رحمه الله، ولم يختلف على مالك كما قال الحافظ ابن عبد البر، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه دون هذه الزيادة من الإثم التي وردت في نسخة الكشميهني، وهذه الزيادة قال بعض العلماء والأئمة إنها يحتمل أنها كانت في بعض النسخ كالتعليق لتفسير المراد، فظن أبو الهيثم أنها من الحديث فذكرها، وهذا هو الذي عليه المحققون، أن زيادة من الإثم ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكان أن يقف أربعين،
لكان أن يقف أربعين. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متكلم في إسناده بيان المراد، فقال أربعين خريفا أي سنة، فكان أن يقف أربعين سنة، وهذا يذكر من باب التخويف والزجر عن هذا الأمر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد فيه، لكان أن يقف أربعين. وإلا فالذي قاله أبو النضر وهو إسماعيل بن أبي أمية من التابعين ومن الثقات، قال لا أدري أربعين سنة أو شهرا أو يوما، لكن ورود الرواية بالسنة يدل على أنه في أقصى ما يكون أي أربعين عاما، وهذا لا شك أنه لو كان أربعين يوما بل أربعين ساعة لكفى به زاجرا، لكن أن يقال أربعين عاما فالأمر عظيم. ولا شك أن المؤمن يعلم علم اليقين أن الله إذا عظم أمرا فهو عظيم، وليس هناك أمر أعظم بعد توحيد الله من الصلاة، وليس هناك حال أشرف ولا أكمل ولا أقرب للعبد من ربه مثل حالته وهو قائم واقف بين يديه. فلا يستبعد الإنسان ولا يستكثر أن يكون مثل هذا الوعيد، والله إذا عاقب فإن عقابه أليم، وإذا عذب فإن عذابه شديد. اللهم إنا نعوذ بوجهك من غضبك ومن عذابك في الدنيا والآخرة. ولذلك سطوة الله شديدة وعذاب الله عظيم، وينبغي للمسلم
اللي عندك دي.
وينبغي للمسلم أن يستشعر هذه الأمور لكي يعظم صلاته ووقوفه بين يدي الله عز وجل، ويعظم أمر المرور بين يدي المصلي. والمرور بين يدي المصلي يحول بين المصلي وبين الخشوع، فإذا كانت الصلاة عمود الدين فإن عمود الصلاة وأساسها وروحها وجوهرها هو الخشوع الذي علق الله عليه فلاح الدين والدنيا والآخرة، فقال سبحانه في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أعظم ما في الصلاة الخشوع، لأن الله لا يعطي الخشوع في الصلاة إلا لمن أحبه. لا يمكن أن يعطى الخشوع في الصلاة إلا لعبد من أولياء الله وأحباب الله، جعلنا الله وإياكم منه، لأنه لا يمكن أن يخشع إلا وقد ربط الله على قلبه، فلم يجد الشيطان ولم تجد نفسه الأمارة بالسوء إليه سبيلا حال وقوفه بين يديه، بين يدي الله عز وجل. فلما كان المار يقطع المصلي ويحول بينه وبين هذا الأمر العظيم وهو الخشوع في الصلاة، جاء هذا الوعيد الشديد. ولذلك من أسباب الخشوع في الصلاة أن يرمي المصلي ببصره إلى موضع سجوده وألا يجاوزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه فعل ذلك، وإذا رمى ببصره موضع سجوده وكان حاضر القلب، فالغالب أنه يخشع. ولذلك إذا مر أحد بينه وبين موضع سجوده شوش عليه، فلما شوش عليه جاء هذا الوعيد الشديد. يقول عليه الصلاة والسلام:
لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه ولو علم لكان خيرا له، هذا أصل التقدير. لو يعلم المار بين يدي المصلي ولو علم لكان خيرا له أن يقف 40، يقف ولا يقطع على المصلي صلاته. وفيه دليل على مشروعية الوقوف حتى ينتهي المصلي من صلاته، خاصة إذا كان في التشهد أو قريبا من التسليم، لأن الوقوف قد يزعج المصلي. ولذلك ينبغي لمن يريد المرور إذا وجد فسحة أو مندوحة فإنه ينصرف إليها، وأما إذا لم يجد فإنه يقف وينتظر حتى يقضي المصلي صلاته. وكان بعضهم يتورع من الوقوف بجواره فيتأخر عنه حتى لا يشوش عليه ولا يلجئه إلى الاستعجال، خاصة إذا كان المار ليس عنده ما يدعوه إلى العجلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
قوله عليه الصلاة والسلام لكان أن يقف، هذه الجملة وما بعدها قلنا تدل دلالة على تحريم المرور بين يدي المصلي. وجعل بعض العلماء رحمهم الله المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك قالوا إنه لما ورد الوعيد على هذا الفعل وهو المرور بين يدي المصلي دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة هي كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو وردت عليه العقوبة في الدنيا كالحدود، أو في الآخرة كنفي النظر أو بالعقوبة بنفي الإيمان ونحو ذلك. قالوا إن هذا كله من كبائر الذنوب، وأنه ليس بذنب فقط بل هو في أعلى درجات الذنب، أي كونه كبيرا. و في هذا كما ذكرنا فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتقي المرور بين يدي المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال لو يعلم المار بين يدي المصلي، فشمل المصلي في الفريضة والمصلي في النافلة والمصلي الرجل إذا كان رجلا أو امرأة أو كان صبيا مميزا. فالصبي المميز لا يجوز المرور بين يديه إذا كان يصلي، لأن صلاته معتبرة في الشرع كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فسمى صلاته صلاة فهي صلاة شرعية. فكما لا يجوز المرور بين يدي الكبير كذلك لا يجوز المرور بين يدي الصغير، فالكل مصل والكل واقف بين يدي الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
نعم. هذا الحديث الشريف ذكره الإمام الحافظ رحمه الله بعد الحديث الأول، وقلنا إن الحديث الأول يتعلق بالمار وهذا الحديث يتعلق بالمصلي، فإنه يرد السؤال عن السترة وما الذي ينبغي على المصلي أن يتخذه سترة حال صلاته، وكذلك أيضا إذا اتخذ السترة فما الذي ينبغي عليه إذا صلى من كونه لا يجاوزها قدر ما يستطيع حتى يحصل له الخشوع على التمام والكمال، وثانيا أنه يمنع المار بين يديه وبينه وبين سترته. وهذا الحكم وهو منع المار بين يدي المصلي اختلف العلماء رحمهم الله فيه. قال بعض العلماء يشرع لمن يصلي أن يمنع المار وأن يدفعه سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، إنسانا أو حيوانا، فإنه يدفعه. وقال وهذا هو مذهب جماهير السلف، جمهور السلف والخلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين رحمة الله على الجميع. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من أصحاب الرأي إلى أنه لا يدفع المصلي ولا يتحرك أثناء الصلاة، وأنه يبقى الإثم على الذي يمر بين يدي المصلي، وأن دفع المار والأمر بدفعه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، فأمرنا بالسكون في الصلاة وعدم الحركة فلا نتحرك. ولأن هذا الأمر ليس متعلقا بالمصلي فيما هو فرض وواجب، لأن الخشوع كمال، ولذلك قالوا إنه لا يتحرك ولا يدفع المار. وما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من دفع المصلي هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فالأحاديث في أمره برد المار كحديثنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال عليه الصلاة وهذا يدل على أن السنة أن يدفع المصلي المار بين يديه. وأما قولهم إنه منسوخ فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وهذه الحركة وهي دفعك للمار بين يديك وأنت تصلي حركة مشروعة لمصلحة الصلاة، ولذلك ليست من العبث وليست أمرا خارجا عن الصلاة، بل هي أمر معين على الصلاة ومتعلق بالصلاة فهي مشروعة. وهذا هو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله، لأنه هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف الذين قالوا بالمشروعية وهم الجمهور، هل يجب عليك أن تدفع أم أنه أمر مستحب؟ والذي اختاره كثير من أهل العلم أنه أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. وقال في حديث المتفق عليه في حديث أبي سعيد الذي معنا: فليدفعه، فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. كلها أوامر، والأصل في الأمر الوجوب، فدل على وجوب دفع المار بين يدي المصلي. ولم يرد ما يدل على صرف هذا الأمر عن ظاهره إلى الاستحباب، ولذلك نبقى على هذا الأصل. وهذا القول هو الأقوى، لأن الذين قالوا بالصرف قالوا إن الدفع المراد به تحصيل الكمال وهو الخشوع الكامل، وهذا ليس بواجب باتفاق العلماء. وإذا كان غير واجب فإن هذا الأمر الذي يتوصل به إلى الأمر المندوب والمستحب مستحب كذلك. والذي عليه الأولون هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، وقال: مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل الرحل أو مؤخرة الرحل، وهذه فيها تقريبا لغات سنذكرها إن شاء الله، ثم لا يضره ما مر وراءها. فهذا يدل على أنه ينبغي لمن يصلي ألا يمكن المار من المرور، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه يقول من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل، تعليقه بالاستطاعة لا يدل على الندب، لأن الواجبات كلها معلقة بالاستطاعة. ومن هنا فإن القول الذي يقول بوجوب دفع المار هو الأقوى، وخاصة أنه يدفعه عن أمر عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، أنصره إذا كان ظالما، فكيف أنصره إذا كان مظلوما؟ أنصره إن كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصرك له. فدل على أن الحجز والمنع عن المحرم أمر شرعي ومطلوب شرعا. وهنا المرور بين يدي المصلي فيه هذا الوعيد الذي يدل على الحرمة، فحجزه ومنعه أنت تنصره على نفسه، لأنه ظالم لنفسه، فإذا منعته فقد نصرته، لأنك منعته من ظلمه لنفسه. ولا شك أن القول بوجوب الدفع أقوى، وخاصة أن الأحاديث الأوامر الواردة في الأحاديث لم يرد ما يدل على صرفها عن ظاهرها، والتأويل الذي ذكروه لا يقوى على ما ساروا إليه واختاروه. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس،
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى عام في الفريضة والنافلة، فجميع الصلوات المفروضة والنافلة الجماعة، سواء صلى إماما أو منفردا. أما المأموم فدلت السنة على استثنائه، فهذا العموم يخصص منه المأموم، لأن المأموم سترة الإمام سترة له، كما ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى قال بعض العلماء يشمل هذا كلما سمي صلاة شرعا، فيشمل صلاة الجنازة، لأن بعض العلماء يقول لا يشرع رد المار إلا في الصلاة التي فيها ركوع وسجود، وأما التي لا ركوع فيها ولا سجود كالجنازة فإنه لا يشرع رد المار، وإن كان الأصل أن الجنائز يكون الإمام قريبا منها، ولكن على فرض أن هناك فاصل ومر المار فترد المسألة، وظاهر الحديث العموم، لأن الشريعة سمت الصلاة على الجنازة صلاة، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، فسماها صلاة شرعية، ما من مسلم يقوم عليه، وفي رواية يصلي عليه، فهذا كله يدل على أن صلاة الجنازة صلاة شرعية، فيشرع فيها ما يشرع في الصلاة من نافلة من الفرائض والنوافل، فيدفع المار إذا مر بين الإمام وبين الجنائز، سواء كان المار إنسانا أو حيوانا كما تقدم معنا. نعم.
وأراد
إلى شيء يستره، إذا صلى أحدكم إلى شيء نكرة، لكن جاءت السنة أنه إذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يعتد بالشاخص، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشاخص مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، فهذا القدر هو الذي يكون في آخر الرحل، خشبة يستند إليها الراكب، قيل قدر هذا راع، فهذا القدر قالوا هو الذي يعتد به في السترة، وقيل الثلثا ذراع، هذا خلاف بين العلماء، مؤخرة في لفظ آخرة الرحل ومؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل، قال بعض العلماء فيها ثمان لغات، قائم وقائمة، آخر وآخرة، ومعظم ومعظمة، مؤخر ومؤخرة ومؤخرة، ومعلم ومعلمة، مؤخر ومؤخرة، والأولى مؤخر ومؤخر، مؤخر ومؤخرة، مؤخر مؤخر ومؤخرة، هذه بالنسبة لست لغات، يبقى مؤمن ومؤمنة، مؤمن ومؤمنة، مؤخر ومؤخرة، فمؤخر كمعظم ومؤخرة كمعظمة، هذا باسم المفعول، ومعلم ومعلمة باسم الفاعل، مؤخر ومؤخرة، فهذه ثمان لغات فيها، مثل آخرة الرحل كقائم وقائمة، قائم وقائمة، قائمة آخرة، فهذا الذي ورد في لفظ السنن آخرة الرحل، يقول عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها، فدل على أن هذا القدر هو الذي يعتد به في السترة، وبناء على ذلك قالوا يستوي أن يكون عمودا كالسارية، ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الآخرة لمن شاء، قال الراوي فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يبتدرون السواري من أجل أن يجعلوها سترة، فهذا يدل على أن العمود يمكن أن يكون سترة، وهكذا الجدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استتر بجدار المسجد، وأما بالنسبة للحجر فيمكن أن يكون الحجر بمثابة مؤخرة الرحل إذا كان بقدرها، أو ينصب عصاة كما جاء في حديث الخط، فإذا ركز العصاة أو ركز الرمح أو ركز العكاز أو نحو ذلك فهذه سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه قال: ثم ركزت له العنزة فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، فقال ركزت له العنزة. والعنزة من أدوات الحرب كالرمح، وفي أصلها الزج تغرس في الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة صلاة العيدين تغرز له الحربة صلوات الله وسلامه عليه سترة له في مصلاة في العيدين. هذا كله يدل على أن هذه يمكن أن تتخذ سترة. وكذلك يستتر بالحيوان، فكان ابن عمر وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه استتر بالبعير فأناخ البعير وصلى وهو سترته، فدل على جواز الاستتار به، وهو قول طائفة من العلماء خلافا لمن كره ذلك، فالسنة صحيحة. وكان ابن عمر راوي الحديث يفعل ذلك في السفر، كان ينيخ بعيره ثم يستتر به، يجعله بينه وبين القبلة. وأما بالنسبة للخط ففيه حديث تكلم في إسناده وصحح بعض العلماء إسناده كالإمام أحمد بن المديني رحمه غيرهما رحمة الله على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا لم يجد شيئا أن يغرز عصا، فإذا لم تكن عنده عصا فليخط خطا. واختلف في الخط، فقال بعض العلماء يكون مقوسا أي كالهلال من أمام المصلي لكي يكون على حد مسجده وصلاته، وقيل إنه يكون بالطول ولا يكون مقوسا، وكلاهما يحتمله الحديث. فإذا خط الخط المراد به أن يكون حدا مانعا لمن يمر، أن ينتبه أن هذه سترة المصلي. أما إذا كان المصلي يصلي إلى غير سترة وأردت أن تجتاز فلك أن تقدر ما بعد موضع سجوده، فالموضع الذي يسجد فيه تقدره ثم تحتاط بالشيء اليسير وتمضي من وراء ذلك. وقال بعض العلماء يجعل من بعد السجود ممر الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين مصلاه وبين جدار المسجد كما في حديث سهل في الصحيح عنه رضي الله عنه قدر ممر الشاة، وهو القدر الذي كان بين منبره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وجدار المسجد. وأيما كان فإنه إذا قدر موضع السجود ومضى المار من ورائه فلا يضر، وهذا مذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله. وقال بعض العلماء العبرة برمية الحجر وهي حد المصلي، وهذا ضعيف لأنه لم يدل عليه دليل وفيه مشقة، وقل أن يسلم الناس فيه في المساجد قل أن تكون بهذا القدر إلا وقد حصل فيها المحظور لكل من يمر. وقال بعض العلماء العبرة بموضع السجود يقدره المار ثم يمر من ورائه، وهذا هو الأقوى، أن العبرة بمكان السجود وشيء يسير بعده. قال بعض العلماء حده 3 أذرع من مكان القدمين، من القدمين إلى موضع السجود مع احتياط فيما زاد، لكننا لو نظرنا إلى كل مصل بحسبه وقدرنا موضع سجوده ومشى المار بعد هذا الموضع فإنه حينئذ لا إشكال في أنه قد جاوز المكان المعتبر. بيّن عليه الصلاة والسلام أن السترة تكون بين المصلي وبين قبلته لقوله إذا صلى إلى شيء يستره. قال بعض العلماء إذا كانت السترة عمودا أو عصا أو شاخصا منفردا فإنه لا يصمد لها، أي لا يجعلها أمامه مباشرة لئلا يتشبه بعبدة الأوثان، وإنما يجعلها على حاجبه الأيسر أو على حاجبه الأيمن. وفيه حديث ضعيف ولكنه من جهة المعنى يعتبره بعض العلماء لأنه أبلغ في الإخلاص لله عز وجل، أن هذا أكمل وأفضل. وأيما كان لو صلى والعمود أمامه فلا حرج ولا بأس، لأنه هو ظاهر السنة أنها عامة تشمل ما إذا كان أمامه مباشرة أو على حاجب المصلي الأيمن أو على حاجبه الأيسر. قال صلى الله عليه وسلم:
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد
يستره من الناس، قد يظن أن هذا الحكم خاص بالإنس ولا الإنسان ولا يشمل الحيوان، وقد بينا أنه ليس كذلك وأن الحكم عام في الإنسان والحيوان. نعم.
وأراد أحد أن يجتاز بين يديه،
وأراد أحد أن يجتاز بين يديه، أحد نكرة تشمل أيا كان من الإنسان أو الحيوان، أن يجتاز أن يمر، والجواز هو المرور، ومنه الجواز على الصراط، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم السلامة منه.
آمين.
فأن يجتاز أي أن يمر. وأراد أحد، الإرادة متعلقة بالقلب، وإذا جاء الإنسان يريد أن يمر بين يديك فأنت لا تعلم الغيب ولا تعلم ما الذي في قلبه، لكن الظاهر دال على الباطن. ولذلك تعلق الشريعة الحكم بباطن له دلائل في الظاهر، كما قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التراضي والرضا أمر متعلق بالقلب، لكنه يدل عليه القول والفعل. القول بعت واشتريت، والفعل لما تقول له بعني هذا الكتاب بعشرة وترمي العشرة له فيرمي لك الكتاب، فهذا كله متعلق بالقلب دل عليه الظاهر. فحينما يأتي المار وأنت تراه يمشي وهو قاصد في مشيه وسينتهي الأمر إلى مروره بين يديك، فأنت تعلم أنه يريد المرور بين يديك، وحينئذ يشرع لك دفعه. لكن هذا الدفع حينما تدفع لا ينبغي أن تتحرك وأن تفعل شيئا إلا إذا غلب على ظنك أنه يريد المرور. ففي بعض الأحيان قد ينتبه هو من نفسه، فحينئذ لا تتحرك، لأن الأصل في المصلي ألا يتحرك. فإذا قارب وغلب على ظنك أنه سيمر تمد يدك، فأنت منبه له على أنك مصلي وأن هذا الموضع حريم ولا يجوز له أن يمر فيه ويقطع عليك صلاتك. هذا بالنسبة لقوله وأراد أحد، فإذا دلت دلائل الظاهر شرع لك أن تمد يدك. نعم.
فليدفعه.
الدفع هو للشيء الذي لم يقع، والرفع يكون للشيء الذي وقع، فهناك دفع وهناك رفع. فالدفع أنك تحول بين الشيء وبين وقوعه، ولذلك المرور بين يدي وأنت تصلي سيقع، فتدفع المار عن المرور ولا تريد المرور أن يقع، فهذا قبل وقوعه، هذا الدفع. ولذلك يقولون الدفع قبل الرفع، والدفع أسهل من الرفع، لأن الرفع لشيء وقع وحصل، ولكن الدفع لشيء لم يقع ولم يحصل. فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن ندفعه ونمنعه من المرور بين يدينا ونحن نصلي. نعم.
فإن أبى
فليدفعه. الدفع درجات، فقال بعض العلماء إذا كان قريبا منك يمكن تنبيهه بقولك سبحان الله فينتبه، لأنه ذكر ومشروع، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما بالحديث الصحيح: من نابه شيء في صلاته فليسبح. فقد نابك هذا الأمر ونزل بك فتقول سبحان الله ذكر، لكن الحركة فعل. ولذلك قالوا ينبهه بالتسبيح إن كان التسبيح ينبهه، فهذا أبلغ من الحركة والمبادرة بالحركة. فإذا انتبه فالحمد لله، إذا لم ينتبه فإنه يمد يده مانعا له من المرور، فإذا امتنع فالحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم فليدفعه، فليدفعه، هذا بعد أن يكون تنبيهه من المصلي وإصراره على المرور، أنه إذا مر وإذا أصر على المرور فحينئذ تدفعه، فقال عليه الصلاة والسلام فليدفعه. أو يقال كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله إن الغالب أنه يدفع، لأن المار سيأتي بسرعة والمنع يكون مباشرة، فلا بد فيه من شيء من الدفع، فقال عليه الصلاة والسلام فليدفع، فيه دليل على مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة، الحركة لمصلحة الصلاة. ولذلك تحرك عليه الصلاة والسلام لمصلحة الصلاة، وهذا تقدم معنا في الأحاديث في صفة الصلاة وأحاديث الصلاة المتقدمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السهو أشار عليه الصلاة والسلام إليهم أن قوموا، فهذه حركة لمصلحة الصلاة، ومثل أخذه لابن عباس من وراء ظهره وإدارته من الشمال إلى اليمين كما في الصحيحين حينما قام معه في صلاة الليل، فهذه حركة لمصلحة الصلاة، ونحو ذلك من الحركات التي لمصلحة الصلاة. وقد يتحرك الإنسان لمصلحة نفسه في دفع الأذى كقتل الأسودين، وكذلك أيضا يجوز له أن يتحرك إذا خاف من النار أو خاف من الحريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الشيطان بشهاب من نار فذعته صلوات الله وسلامه، وتكعكع فتكعكع الصف الأول كما في الصحيح في القصة المشهورة، فهذه كلها حركات لدفع الضرر عن النفس. لكن كونه عليه الصلاة والسلام يأذن بمدافعة المار دليل على مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة. نعم.
فإن أبى فليقاتله،
فإن أبى أي المار فليقاتله، المقاتلة المراد به بها المدافعة، وليس المراد به بها أن يقاتله بمعنى أن يقتله مباشرة، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي يبذل كل الأسباب لدفعه، فكأنه يقاتله ويصارعه، يريد صرعه، كذلك كأنه يريد قتله. الغالب في حال المدافعة أن يكون كحال الشخص الذي يريد أن يقتل أو يريد أن يصرع، لذلك يقال مقاتلة ومصارعة، وإن كانت في الحقيقة أنه لا يريد أن يقتل حقيقة ولا يريد أن يصرع إلا على مذهب الظاهرية عند بعضهم أنه يجوز له، ولكن هذا مذهب يعارض الأدلة الصحيحة القوية في حرمة المسلم. وبين عليه الصلاة والسلام أنه يشرع له الدفع، أن يدفعه وأن يمنعه من المرور بين يديه، ولو كأدى ذلك إلى المعالجة مرة بعد مرة فهذا يغتفر ولا يؤثر في الصلاة. والإثم على المار وليس عليك، لأن المار إذا نبه ولم يرتدع ولم يمتنع فإنه آثم ولا إشكال في إثمه، ويدخل فيه في الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبين عليه الصلاة والسلام أن المنع إذا كان دفعا، فقال عليه الصلاة والسلام فليدفعه، فائدة قوله فليدفعه أنه إذا مر فقد انتهى الأمر، لأن المدافع لشيء لم يقع، فإذا مر فحينئذ لا داعي لمدافعته، إذا مر واجتاز بعضهم بعد ما يمر يسحبه ويرده مرة ثانية، هذا من الجهل وقد رأيت هذا بعيني، مر فرده مرة ثانية أنه ما يمر، وهذا نسأل الله أن يكتب لهم الأجر على حسن نيتهم، لكن هذا مشكل، يعني جاء بالإثم مرة ثانية، أوقعه في الإثم مرة ثانية، مر المرة الأولى فرده المرة الثانية وكأنه يقول لابد أن تمر وأنا أراك، فلا ينبغي إذا مر المار أن يدافع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدفعه، فدل على أنه إذا اجتاز أنه لا يتحرك المصلي قد انتهى، هذا معنى المدافع أنها تكون للشيء الذي لم يقع، وبناء عليه إذا وقع المرور واجتاز فلا إشكال. نعم.
فإنما هو شيطان،
فإنما هو شيطان، إما أن يقال إنما هو شيطان أي فعل فعل الشيطان، لأن الشيطان يفعل ما لم يأذن به الله.
أثابكم الله شيخنا الحبيب وجزاك الله خير الجزاء وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه. فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول: يشكل علي مسألة رد المبيع بالعيب، هل كل عيب يرد به المبيع وما هو شرط الرد؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة مسألة مهمة في البيوع، لأنه يترتب عليها رد الحقوق إلى أصحابها وعدم الوقوع في الظلم. فالمبيع إذا كان به عيب، أولا العيب هو النقص، قالوا عابه إذا انتقصه، والمراد بالعيب عند العلماء في المبيعات هو نقصان المالية نقصانا مؤثرا. نقصان المالية في المبيع ينبغي أن يكون مؤثرا، ولذلك السلعة مثلا السيارة أو البيت إذا كانت معيبة فإن العيب ينقص القيمة، فهي بدون العيب قيمتها 10,000، لكنها بوجود العيب تكون قيمتها 5,000 إلى النصف، ولربما ينقص العيب السلعة إلى الثلثين من قيمتها. والعيوب فيها ظلم للناس وأكل أموال الناس بالباطل. والأصل أن الشريعة أن من وجد عيبا في شيء اشتراه أنه يستحق الرد، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرات ثم حلبها فهو بخير النظرين، إن سخطها ردها، وإن رضيها ردها وصاعا من تمر. فقال: إن سخطها ردها وصاعا من تمر، فأعطاه خيار الرد بالعيب، والصاع من تمر ضمان للحليب الذي انتفع به. هذا الحديث صورته أنهم كانوا في القديم إذا أراد أن يبيع الشاة، الشاة إذا بيعت تارة تشتريها من أجل اللحم فهي شاة أكل، وتارة تشتريها من أجل الحليب الضرع إذا كان في حليب تريد حليبها، فتختلف مقاصد الناس في بهيمة الأنعام. فإذا اشتراها إذا أراد أن يبيعها من يغش فإنه يمسك الشاة يومين ولا يحلبها فينتفخ ضرعها، فإذا رآها من يريد أن يشتريها من أجل الحليب رغبها لأنه يظن أنها شاة حلوب، فإذا أخذها قال صلى الله عليه وسلم إذا له خيار 3 أيام، 3 الأيام تكشف حقيقة الشاة لأنه في المرة الأولى سيحلبها، فيختار اليوم الثاني والثالث حتى ينكشف وينجلي له ما بها. في هذه الحالة إذا انكشف له ما بها من العيب شرع له أن يردها. والسؤال: أولا العيب لا تستحق أن ترد المبيع إلا إذا كان العيب موجودا قبل البيع، أما لو وجد بعد البيع فإنك لا تستحق الرد به. ثانيا أن يكون هذا العيب لم تعلم به، أما لو أطلعك عليه المشتري وقال فيها عيب كذا فقد برئ، يسمونه عيب البراءة، يذكر لك العيوب الموجودة في السلعة، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، أي بينا عيوب المبيع. الأمر الثالث أن هذا العيب ينبغي أن يكون مؤثرا، فالعيوب نوعان: عيوب أصلية تؤثر في الأصل وتنقص المالية نقصانا مؤثرا، وعيوب كمالات. العيوب المؤثرة فإنه يستحق بها الرد، فإذا كان اشترى منه الشاة على أنها حلوب كما ذكرنا وتبين أنها غير حلوب، أو تبين بها داء أو مرض يمنع من أكلها، فحينئذ يستحق الرد. وهكذا من العيوب المؤثرة الجنون في الشاطئ أنه يوجد في البهيمة، فإذا وجد فيها فإنه مؤثر. في السيارة ما يمنع المقصود منها، مثلا يؤثر في سير السيارة، فإذا كانت السيارة للضرر في مكينتها فحينئذ يستحق الرد إذا كان لا يعلم به وهو عيب مؤثر. هذه عيوب أصلية في ذات المبيع. البيت يكون سقفه آيل للسقوط لأنك تريد للسكن، وهذا يمنع من المقصود من البيع وهو كونك تسكن. وهكذا إذا كان اشترى المزرعة فغشه في الماء الذي يسقي الزرع فأرسل الماء كثيرا حينما دخل المشتري وحبسه ثم أرسله، وهكذا خيار التدليس. فإذا كان العيب مؤثرا فلا إشكال تستحق به الرد. لكن عيوب الكمال أن يشتري السيارة ثم يأتي ويقول هذه السيارة ليست فيها الصفة الفلانية اللي هي الكمال، نقول أنا كنت أظن أن فيها الصفة الفلانية، نقول لا تستحق الرد إلا إذا جرى العرف أن هذا الكمال يوجد عند البيع. فإذا طلب مثلا أن تكون السيارة بجلد أو قماش فقال أنا كنت أظنها بجلد، نقول إذا كان عيب كمال اشترطه، فإذا لم تشترطه فليس من حقك. إذا لم تشترط، إذا كان عيب كمال، فإذا كان العيب من الكمالات كالسرعة، زيادة السرعة مثلا في القديم في الدابة يشترطها ويقول اشترط أن يكون الفرس سباقا، فإذا لم يكن سباقا يستحق الرد. وكذلك الدابة البعير هملاجا ونحو ذلك. فإذا أو قال مثلا السيارة اشترط أن تكون فل كامل أو اشترط أن تكون صفاتها كذا وكذا من الكمالات فحينئذ يستحق. أما إذا لم يشترط الكمال فإنه لا يستحق وليس من حقه أن يطالب برد المبيع. بقيت مسألة أخيرة، لو أنه باعه وقال أنا بريء من جميع العيوب التي في السلعة، نقول لا يمنع هذا من رد السلعة، وهذا شرط ليس في كتاب الله، لأنه يؤدي إلى غش الناس وأكل أموالهم بالباطل. مثلا يقول بعتك السيارة ملح في ماء، فهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل، وهو بيع البراءة من كل عيب. أصح قولي العلماء أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. والله تعالى أعلم.